نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإمارة، وفي تتمة باب فضيلة الإمام العادل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه، فقال له معقل رضي الله عنه: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال: حدثني أبي أن معقل بن يسار رضي الله عنه مرض، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث وعيد للولاة الظلمة الذين يغشون رعيتهم، وقوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا معناه أنه لا يدخل الجنة أبدا، يخلد في النار، أم أنه خرج مخرج الوعيد. خرج مخرج الوعيد. وفي أن غش الرعية وعدم النصح لهم من كبائر الذنوب، وأن الغاش متوعد بالنار. نعم. وعبيد الله بن زياد هذا كان أميرا على العراق وكان ظالما، فمرض معقل ابن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه، فدخل عليه عبيد الله يزوره فحدثه بهذا الحديث خشية كتمان العلم، أنه كان على فراش الموت، وكان لم يحدثه قبل ذلك لأنه كان ظالما، فكان يخشى من شره وظلمه له حال حياته، فقال لمعقل: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ فقال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. فأبلغه بأن غش الرعية من كبائر الذنوب، وأنه متوعد عليه بالنار والحرمان من دخول الجنة. أهل السنة ينصحون للولاة ولا يغشونهم ولا يخدعونهم، وإنما ينصحون لهم برفق وأدب بينهم وبينهم، هذا من أدب النصيحة مع ولي الأمر، أن النصيحة تكون سرا لا تكون جهرا. وما يفعله بعض الناس وبعض الصبية من ينتسب لمنهج السلف من نصيحة ولي الأمر على الملأ، هذا يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الفساد وإلى الدمار في البلدان، وإلى يعني إلى تغير قلوب الناس على ولي أمرهم، مما يجعلهم ينطقون بلساتهم ثم يقع السلاح والسيف في الأمة والعياذ بالله. فلا يجوز نصيحة ولي الأمر على الملأ أبدا، من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانية، وإنما النصح يكون في السر، وتتأدب في النصيحة مع ولي الأمر: يا سعادة الرئيس، يا سمو الأمير، يا سعادة الوزير، بارك الله فيك وحفظك الله ورعاه وجعلك الله من أهل الجنة، ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي تنفتح به القلوب. وأما الثورات والهيجان الذي يحدث والعصيان المدني وماذا بعد القطع عن الطعام يسمونه ماذا؟ الإضراب عن الطعام، كل هذا من البدع المحدثة التي جاءتنا من بلاد الغرب. حتى ونحن صغار كنا لا نسمع عن هذه الأشياء، لكن الناس تفرنجوا عندهم يأخذون من أخلاق الكفار. أنت في مصنع مظلوم، اكتب ورقة لمديرك أوصلها إليه بينك وبينه، وكان العمل لا يعجبك أترك غيرك يحتاج. أما أن تفعل ثورات أو عصيان مدني أو إضراب عن العمل وتعطل الماكينات أيام والمصنع أيام يخسر آلاف بل ربما ملايين، هذا غلط لا يجوز أبدا. أو يذهب عند المدرسة يفعل ثورة، أو عند المساجد حتى تجمعات الناس ويفعل ثورات، كل هذا من البدع المنكرة. حتى ولو أذن فيها وليد من أجل الديمقراطية أبدا، هذه ليست طريقة للمطالبة بالحقوق. وسبحان الله، كانوا قديما محمد حسان وشيعته كانوا قديما ينهون الناس أيام مبارك عن هذه المظاهرات، ثم بعد ذلك حتى منهم مصطفى العدوي أيضا صارت هذه مطالبة بالحقوق، مطالبة بالحقوق. ولما يسأل أحدهم هل الرئيس السيسي ولي أمر، تجد عنده حرج شديد، فيقول العدوي يقول هو رئيس مزاجنا وغصب عننا هو رئيسنا، ولا يوصل للناس الولاية وحقوق السلطان والولي أبدا أبدا. يقول هو احنا يعني شئنا وبينا هو ولي أمر، هو رئيس الدولة، حتى لا يقول ولي أمر يقول رئيس الدولة. والآخر ولا دعاء يا سبحان يقولون هو موظف في الدولة، بعد 4 سنين إما نخلعه وإما نخليه موظف.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عامر رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟
هذا كلام قبيح من زياد، رجل ظالما.
عبيد الله بن زياد.
نعم.
فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت
النخالة. على زيارة حتى الظالم، لعل بني الكافر النبي عليه الصلاة والسلام زار عمه أبا طالب يرجو بدايته حتى في آخر حياته وآخر أنفاسه، فلا مانع من زيارة هؤلاء لعل الله أن يهديهم للرجوع إلى الحق. نعم.
فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
نعم. قول أي بني، هذا يقصد به من؟ عبيد الله. فأي حرف نداء والمنادى أو عبيد الله بن زياد. إن شر الحطمة الرعاء، تقول الرعاء والرعاء، كما قال الله عز وجل عن بنتي شعيب الرجل الصالح قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والرعاء جمع راع، هو الذي يرعى والحطمة الذي يحتم رعيته من الغنم والإبل وغيرها ويسلك بها المسالك الوعرة في سوقها ومرعاها، ولا يرفق بها بل يعنف فيها. وإذا كان هذا في رعاية الإبل والغنم ورعاية الأمم والناس والدول أعظم وأعظم، فيدل على الوعيد الشديد على الولاة الظلمة. وقوله: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قبيح من عبيد الله بن زياد، ومع أنه في سياق الموت على فراش الموت، ولكن غلب عليه طبعه الجافي وشراسة خلقه وظلمه، وكان الواجب عليه أن يقول جزاك الله خيرا أسأل الله أن يجعلني منهم، ولا يقول مقولته الشنيعة التي قال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله العافية. لكن كان اشتد به ظلمه، كأنه خلط بدمه حتى هو في آخر حياته يقول هذا الكلام القبيح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم على العراق.
قال رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا.
وليس معنى أن هذا الوعيد كله جاء حكام الظلمة أنه يجوز الخروج على الحكام الظلمة، فهذا شيء آخر، وإنما الواجب على حكام الجور والظلم ما هو اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا ما أوصى به أنس من جاء ليشتكي له ظلما الحجاج التي لم تر الأرض مثله في سفك الدماء والتساهل في الدماء، وقد قتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وقتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، ومع ذلك لما جاء الناس وآذى أنس رضي الله عنه لما جاءوا قالوا أيها الناس الدماء الدماء، وعفوا هذا قول الإمام أحمد في فقهاء بغداد لما جاءوا وهو أيضا مسجون ويعذب قال أيها الناس الدماء الدماء، قالوا يعني هذا شيء تقول بيننا وبينك؟ قال لا، يعني أنا هذا شيء نعتقده ليس مداراة للولاة والسلاطين، وإن كانوا يعذبونه لا هذا يعتقده اعتقاد يعتقده. وهنا أنس يقول اصبروا حتى سمعت وقال حتى تلقون على الحوض سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة.
لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم.
فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال: وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
نعم. في هذا الحديث الوعيد الشديد على الغلول، والغلول أصله الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول يشمل الأخذ من الأموال المشتركة خفية من بيت المال أو من الصدقات التي جمعت أو من الأوقاف. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي ومن غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يعذب به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح الأمة وحذرهم من الغلول، فقال: لا ألفين لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على قبائل البعير، يحمل بعير، هذا شيء صعب، الذي أخذه من الغنيمة وأخفاه. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على قبائل بقرة لها صوت، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، أي أوراق، والمراد صحائف سيئاته. وقيل: ما يكتب عليه من الحقوق التي أثم بتأخير وفائها. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، يعني عبد غله من الغنيمة أو حر تملكه. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته ذهبا وفضة غلهما. والمعنى أن الغال يأتي يوم القيامة حاملا على رقبته ما غله يعذب به، فيكون فضيحة له أمام الناس، نعوذ بالله من ذلك. وإذا تاب الغال فيجب عليه أن يرد ما غله إذا استطاع. وقال بعضهم: يخرج الخمس لولي الأمر ويتصدق بالباقي إذا تعذر عليه أن يرده. نعم، فالسرقة من المال العام أشد بكثير من أن تسرق من شخص، كيف سترده؟ ها؟ كيف سترده لكل الناس كم مليون؟ أما إذا أخذت سرقت من مال شخص سترده إليه إذا أردت أن تتوب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم هدايا العمال.
وهذا الناس كثير يفعلونه. وجاء أن تضع السخان للشاي في مكتبك لتأخذ من كهرباء المكتب، هذا لا يجوز، هذا حرام. وجاء أن تستعمل سيارة أو سيارة العمل في حاجتك الخاصة، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام. ولو كان هذا الشيء في طريقك، حتى ولو كان الدكان في طريقك، لأنك ستقف وبعد ذلك تضرب المفتاح، هذا يأخذ بنزين ولو كان شيئا يسيرا. بل العلماء متنازعون في الشاحن الذي يشحن الآن، هل تضع في المسجد؟ ما يدخل الحقيقة راية السهل في هذا، دائما تليفونه في شاحن المسجد دائما كأنه ما عنده بيت أو ما عنده كهرباء. لا، ما ينبغي هكذا. عند الحاجة الماسة، عند الحاجة تتورع عن الشيء الذي في المسجد أو في الأوقاف، تتورع عنه وتنازع في الشيء الذي لا ينقص باستعماله، كالمسطرة في المدرسة استعملتها استعمال خاص، والأولى ترك هذا. أما إن كان ينقص، قلم حق للمدرسة فيه حبس ينقص باستعمالك له في شيء خاص، لا يجوز أبدا أن تستعمله الآن ثم لا تكتب لابنك أو ابنتك أو زوجتك رسالة، لا يجوز أبدا. هذا الحبر خاص بالأوقاف، وقف. كذلك الهاتف الذي في العمل، عايز تقول لزوجتك هتعملين سمك ولا ملوخية ولا تعملين أي النهاردة، لا يجوز تستعمل هاتف المدرسة، هذا شيء خاص بالمال العام. وكان عمر بن عزيز أوقد الشمعة في مال المسلمين، فإذا جاء ليفعل شيئا لنفسه أطفأها. عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله. فالإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا في المال العام، يتقي الله سبحانه وتعالى في المال العام، ويحرص عليه أشد حرصا. كان الإنسان واقفا في محل يعني هذه الأموال العامة أو أي شيء، السلم أخذته وكسرت تصلح أو تجيب غير، كسرت الكرسي بتاع المسجد تجيب غير، وهكذا وهكذا. هذه المناديل وضعت للخطيب، لا تأخذ أنت منها إلا بإذن الذي وضعها له، وهكذا. كل شيء في محله، كل شيء في مكانه، لا تقل هذا من التشدد، لا، هذا واجب ليس ورع، هذا واجب. لكن لا تأخذ شيء، بل بعض الناس يسرق المصاحف من المسجد يقول سأقرأ فيها في البيت،
تقرأ وتأثم
والعياذ بالله. أو كتاب في المسجد يسرقه يأخذه خفية، يقول لأن سأتعلم فيه، تتعلم فيه وضعه في المسجد لينتفع الناس به جميعا، تأخذه أنت خاص بك، لا يجوز عبنا إلا بإذن الواقف على المسجد. لكن لو تعطلت منافع الوقف يجوز نقله إلى مكان آخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، قال عمر وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة له لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان.
في هذا الحديث أن ما يهدى للعمال والموظفين فهذا من الغلول، فإذا أعطي عامل على الصدقة هدية فلا يجوز له أن يقبلها، عليه أن يردها إلى بيت مال المسلمين، لأنه ما أهدي إليه إلا لكونه عاملا، ولو لم يكن عاملا ما جاءته الهدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ولا العمال الذين يعملون على الصدقات لجبات الزكاة يأخذ أجرته من
الحاكم
عينهم، يكونوا معينون، لأن أصحاب الجمعيات الآن الخيرية يقول أصلا في القانون عندهم لا عمل تطوعي، يسمون عمل تطوعي إذن يأخذون من الملابس التي تأتي ومن الطعام ومن المال، يقول نحن من العاملين عليها. كيف من العاملين عليها؟ أنت لست موظفا أصلا. إذا كان الإنسان موظف حتى المدرس في آخر السنة الأولاد يعطونا أقلام، يعطونا هدايا، كل هذا لا يجوز أبدا، لا يصح أبدا، ولا في الحضانات مدرس الحضانة ولا المدرس الذي يدرس بأجر، لا يعطى أبدا، لا يأخذ ولا مدرس الحلقة التحفيظ لا يأخذ هدايا من الأولاد أبدا.
رجل الهدية للمحبة تبع المحبة،
النفس تميل إلى من أحسن إليها، هذا الولد حتى ولو بالجانب المعنوي، حتى ولو أسرك بهدية أصبحت أسيرا عنده بالهدية، لسيما إن كانت ثمينة وغالية. لكن إذا لم يكن موظفا وتطوع بهذا العمل، هذا الذي فيه نظر، أنه ربما مثل هذا يأخذ، أما إذا كان أجر وهو يأخذ أجر الموظف ويأخذ أجر على عمله، هذا الذي وهو موظف هذا لا يأخذ الهدية. نعم.
لو علم صاحب العمل وأذن له لا مالنا بصاحب العمل
ليس له علاقة بالموظف. في حديث صريح، حديث ليس حديثا كما سيأتي. النفس تميل تميل لمن يهدي لها ويحسن إليها. نعم. والعتبية أيضا بلامز. قال اللتبية والعتبية.
قال أما اللتبية فبضم اللام وإسكان التاء، ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ، ومنهم من يقول بفتحها، وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا قالوا وهو خطأ أيضا، والصواب اللتبية بإسكانها نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا عبد الله. وفي هذا الحديث إلى آخر المقام. الآن سيأتي اللتبية.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
لو كان هذا الصادق وأنه لا يقصد بالهدية شيء، هل أهدى لكل مثلا أهدى للمحفظ، هل أهدى لكل من في المسجد هدية أو للمحفظ خاصة أو المدرس خاصة؟ لا، أعطى الموظف خاصة الذي يفعل عنده الأوراق خاصة. نعم.
ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي، وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه قال عروة، فقلت لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني.
قوله على صدقات بني سليم يعني الزكاة، فالصدقة تطلق ويراد بها الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية بصورة التوبراء نقصد بها الزكاة. وقوله فلما جاء حاسبه يدل على أن ولي الأمر لا مانع أن يحاسب عماله لينظر ما قبضوه وما لم يقبضوه. بعض يقتل عنده حرج شديد من مسألة المحاسبة على المال هذه، يعني مثلا أنت الآن عندك وقت لعبت في هذا الوقت وقت العمل فخصم عليك، لماذا تغضب؟ الله يهديك، لماذا تغضب؟ بل الواجب. أو جيت مثلا متأخرا، الموعد الدراسة تبدأ من الساعة الرابعة، جيت أنت الساعة الرابعة ونصف، النصف ساعة هذه عليك ولا لك؟ عليك، لا تأخذ أجرها أبدا. وبعضهم يكتب أنه حضر الساعة خصوصا مدرسين هداهم الله، يجلس معاد الساعة السابعة يكتب، وهو جاء الساعة الثامنة يكتب السابعة، يكذب، يبدأ يومه بالكذب والعياذ بالله. وهذا المال هذه الساعة لا يصح أن يأخذ لها أجرا أصلا، وهذا ليس تورعا، هذا واجب، لأنه ما عمل، ما أو مثلا المحفظ تخصم عليه يوم لأنه غاب يغضب، لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ هذا المال، هذا المال من حق الطفل الذي دفع للتحفيظ. أنت شعرك مثلا كذا غبت يخصم عليه، إلا إذا كان هناك عقد اتفاق بينه وبين الإدارة مثلا له كم يوم في الشهر يغيبه لا بأس بذلك. فالإنسان يكون دقيق خصوصا في أمر الأموال حتى يبارك له في رزقه ويتسع ماله بإذن الله، يبقى ثابتا مع النماء، مع النماء بإذن الله من حيث لا يدري. إيه والله من حيث لا يدري يأتيه المال ويأتيه الخير. وقوله طبعا هذا في عالم، في عالم التعامل الآن صار في خبر كان إن كان لها خبر، هذا مالكم وهذه هدية، هكذا جاء ابن اللتبية يقول هذا هدايا من الناس أعطوني إياها. فقال النبي عليه السلام فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ خلاص كتاب نفسك ليه، اجلس وعيجولك بالهدية إن كنت صادقا. فما جاءتك الهدية، فما جاءتك الهدية إلا من أجل العمل، ولولا أنك موظف عندنا ما أعطيت الهدية، فلا بد أن تردها إلى بيت مال المسلمين. كان هناك يعني أمال في الإفتاء، عمال يأخذ الرواتب بسيط 600 ريال و 500 ريال و 400 ريال، وكان الإنسان يعطي شيء 10 ريال 5 ريال أنه يدفع العربة لك من الإفتاء إلى السيارة. فسألنا العلماء في ذلك فقال لا يجوز أبدا أن تعطيهم شيئا، لأن العامل هذا حتى لو كان راتبه قليل بعد مدة الذي يعطيه لما يرى حظ يهتم به وغيره يوليه ظهره ولا كأنه موجود. ده حقيقة فعلا، ده حقيقة في جميع الوظائف. طيب هو تقول رتبه ضعيف ومسكين، خلاص رتب مش عاجبه يسيبه غيره، هيجيب غيره. وظيفتك مش عاجبك سيبها لغيره، هتجد 100 واحد يحتاجه غيره.
موظف مثلا يخدم مثلا خدمة وغير مضطر لها، غير مضطر انه يخدم، يعني هو خلص لي مثلا ورق سريع او دليني بس على الطريق المختصر عشان اخلص الورق، زي ما حضرتك عارف المصرح كناتي، ممكن بعد كده يكافئه ولا خلاص؟
لا لا تعطيه شيء، ادعيلي
حتى لو لم يطلب شيء،
ادعيلي ربنا يوفقه ويجزاه الله خير انه فعل هذا، لأن لو ما خدم هتهديه؟
لا هو خدمني، هو خدمني كانش مضطر ان
يجي، انا يعني مضطر
لا انا طلبته ولا هو،
هذا عمله لازم يؤديه،
حصل معايا
عمله، هو عمله جه لأننا تعودنا ان الاعمال لا تقضى الا بهذا مع الاسف الشديد، وان الاصل هو ده عمله اصلا، انا عامله من الساعه كذا الى الساعه 2 تروح بعد الظهر ما فيش حد، يقول لك ما فيش موظفين. طيب فين الموظفين؟ العمل الساعة الثانية، لماذا تذهب تترك عملك؟ ازاي حتى لو انت مدرس وعندك حصة فاضية ازاي تمشي ازاي؟ وفي القانون انت ماذا؟
احتياط،
احتياط لو اي مدرس مريض او حصل له شيء تدخل مكان، يعني لا تمشي، لا تمشي.
انتشر هذا الشيء، تذهب للبريد مثل الساعة الواحدة يقول لك خلاص خلصت،
هي مطلوب يشتكى للمسؤولين
حتى المدير قاعد معاك، المدير نفسه جالس
لا يشتكي من هو اعلى منه. لا لا ياخذ شيئا ابدا، ياخذ اتفق عليه في مقابل العمل ده، اللي هو الشاي او الدخان او البقشيش كل هذا محرم في الندب، انه لا يجوز ابدا. لا انت متفق على ايش؟ انت الان اجير، وكذلك ايضا ان ياخذ اموال مقابل ان يجعل المزاد ياتي على هذه الشركه، وأحيانا يعقدون لجميع الذين يتعامل معهم ويعطونهم هدايا كبيرة جدا ثمينة. هذا أيضا كله لا يجوز أبدا. أو أدوية، يعطونهم أدوية في شركات الأدوية، لا لا تأخذ من هذا شيء أبدا. لكن لو أنه يعطون الدكتور مثلا شيء مجاني وأنت ذهبت إليه وهو يحبك مثلا فأعطاك المجاني هذا لا بأس، إنه مجاني. بعض الناس يبيع الكتب المجانية الوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله، حياته تضرب إلى صدره ويأخذ شيئا وقفا يوزعه وقفا، فإذا به يبيعه على الناس ومكتوب عليه وقف لله تعالى يبيعه للناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى المصاحف لم يتورع حتى عن كتاب الله، هذا على قسوة القلب والعياذ بالله.
هذا العمل
اللي هو ماذا؟
العمل الذي يوضع الوقود العمل هذا حرام لأنه أصلا عمل قائم على البخشيش.
لا لا يجوز أن يأخذ بخشيش أبدا، إنما يأخذ راتب. راتب
راتب شيخنا يكون يعني
لا يجوز، هذا على صاحب المحطة أو الظالم يعطيه راتبة، أما الاثنين ونص أو ثلاثة جنيه اللي بيأخذهم هذا سحت أو خمسة سحت، ولا جنيه واحد ولا نصف جنيه ولا ربع جنيه ولا عشر جنيه، كل هذا سحت. لا هو يطلب، هذا البنزين مثلا قلت له ضاع بخمسين يبقى لك 98 أو 97
48
48 أو 47 لا لا يعطي شيء، لا يعطي شيء أبدا، كل هذا سحت لا يجوز أبدا السماء. طبعا حرام، كسب حرام، كسب حرام إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رفع وبالغ في رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه مبالغة في الأمر، ورؤي عفرة إبطيه وهو البياض الذي ليس بناصع بل فيه شيء من لون الأرض، وقال اللهم هل بلغت، لكأنه رأى في وجوه الصحابة فقال اللهم هل بلغت، أنا عليه البلاغ كما تفعلنا الآن، هذا يجد من هنا وهذا يجد من هنا، لأن أمر للأسف صار في الواقع صعبا جدا جدا جدا. يعني الآن كيف تذهب بسيارتك؟ هو أنت أصلا المغشوش أصلا، هو تقول له حط خذ 100 جنيه فحط له 98 أو 97، لكن في الحقيقة محطات الجزية الوطنية مثلا أنا كنت أتعامل معهم يحط لك 100 100، ولو أنقصها تقول له زيد زيد كمل 100 ولا هروح للضابط، هروح للضابط العسكري كمل 100. الراتب هذا أنا مالي، أنا نعطيك مال مقابل البنزين مش نعطيك مال الراتب الذي لك أنت. وهلم جرى، هلم جرى في على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في شيء في الشريعة اسمه بخشيش، ولا شاي ولا قهوة، حتى العام الذي يأتيك بفاتورة المياه وفاتورة الكهرباء لا تعطيه لا شاي ولا غير شاي. لكن لو أنت تأكل وهو دخل عليك مثلا، ومن عادة الناس أنهم يضيفون يضيف بعضهم بعض في مثل هذه الصورة، لا مانع أن يأكل ويشرب معك، لكن أنك تقول خذ دي مثلا كذا خذ كذا خذ كذا لا. يعني انت بتضيف الناس كلها ولا هو ده بس؟ لو دخل عليك وانت تاكل ماشي، لكن ما تقولش انا هجيب لك اكل وما اجيب لك شرب، لا عامل التليفون كذلك، لان انت ما تجيب له اكل هيجي لك تطلبه في ثواني يكون عندك، لكن غيرك ما عطش خلاص خليك الشمس. وفقنا الله واياك ما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإمارة، وفي تتمة باب فضيلة الإمام العادل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه، فقال له معقل رضي الله عنه: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال: حدثني أبي أن معقل بن يسار رضي الله عنه مرض، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث وعيد للولاة الظلمة الذين يغشون رعيتهم، وقوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا معناه أنه لا يدخل الجنة أبدا، يخلد في النار، أم أنه خرج مخرج الوعيد. خرج مخرج الوعيد. وفيه أن غش الرعية وعدم النصح لهم من كبائر الذنوب، وأن الغاش متوعد بالنار. نعم. وعبيد الله بن زياد هذا كان أميرا على العراق وكان ظالما، فمرض معقل ابن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه، فدخل عليه عبيد الله يزوره فحدثه بهذا الحديث خشية كتمان العلم أنه كان على فراش الموت، وكان لم يحدثه قبل ذلك لأنه كان ظالما، فكان يخشى من شره وظلمه له حال حياته، فقال المعقل: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ فقال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. فأبلغه بأن غش الرعية من كبائر الذنوب، وأنه متوعد عليه بالنار والحرمان من دخول الجنة. أهل السنة ينصحون للولاة ولا يغشونهم ولا يخدعونهم، وإنما ينصحون لهم برفق وأدب بينهم وبينهم، هذا من أدب النصيحة مع ولي الأمر، أن النصيحة تكون سرا لا تكون جهرا. وما يفعله بعض الناس وبعض الصبية من ينتسب لمنهج السلف من نصيحة ولي الأمر على الملأ، هذا يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الفساد وإلى الدمار في البلدان، وإلى يعني إلى تغير قلوب الناس على ولي أمرهم، مما يجعلهم ينطقون بلساتهم ثم يقع السلاح والسيف في الأمة والعياذ بالله. فلا يجوز نصيحة ولي الأمر على الملأ أبدا، من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانية، وإنما النصح يكون في السر، وتتأدب في النصيحة مع ولي الأمر: يا سعادة الرئيس، يا سمو الأمير، يا سعادة الوزير، بارك الله فيك وحفظك الله ورعاه، وجعلك الله من أهل الجنة ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي تنفتح به القلوب. وأما الثورات والهيجان الذي يحدث والعصيان المدني وماذا بعد القطع عن الطعام يسمونه ماذا الإضراب عن الطعام، كل هذا من البدع المحدثة التي جاءتنا من بلاد الغرب. حتى ونحن صغار كنا لا نسمع عن هذه الأشياء، لكن الناس تفرنج عندهم يأخذون من أخلاق الكفار. أنت في مصنع مظلوم، اكتب ورقة لمديرك أوصلها إليه بينك وبينه، وكان العمل لا يعجبك أترك غيرك يحتاجه. أما أن تفعل ثورات أو عصيان مدني أو إضراب عن العمل وتعطل الماكينات أيام والمصنع أيام يخسر آلاف بل ربما ملايين، هذا غلط لا يجوز أبدا. أو يذهب عند المدرسة يفعل ثورة، أو عند المساجد حتى تجمعات الناس ويفعل ثورات، كل هذا من البدع المنكرة. حتى ولو أذن فيها وليد من أجل الديمقراطية هذه ليست طريقة للمطالبة بالحقوق. وسبحان الله كانوا قديما، محمد حسان وشيعته كانوا قديما ينهون الناس أيام مبارك عن هذه المظاهرات، ثم بعد ذلك حتى منهم مصطفى العدوي أيضا صارت هذه مطالبة بالحقوق، مطالبة بالحقوق. ولما يسأل أحدهم هل الرئيس السيسي ولي أمر، تجد عنده حرج شديد، فيقول العدوي يقول هو رئيس مزاجنا بغصب عننا هو رئيسنا، ولا يوصل للناس الولاية وحقوق السلطان والولي أبدا أبدا، يقول هو احنا يعني شئنا وبينا هو ولي أمر، هو رئيس الدولة، حتى لا يقول ولي أمر يقول رئيس الدولة. والآخر الأدعاء يسدهم يقولون هو موظف في الدولة، بعد 4 سنين إما نخلعه وإما نخليه موظف.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟
هذا كلام قبيح من زياد، علم ظالما. نعم،
عبيد الله بن زياد.
عبيد الله بن زياد.
فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة
على زيارة حتى الظالم، لعل بني الكافر النبي عليه الصلاة والسلام زار عمه أبا طالب يرجو هدايته حتى في آخر حياته وآخر أنفاسه، فلما نعم من زيارة هؤلاء لعل الله أن يهديهم للرجوع إلى الحق. نعم.
فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
نعم، قول أي بني هذا يقصد به من؟ عبيد الله، فأي حرف نداء والمنادى أو عبيد الله بن زياد. إن شر الحطمة الرعاء، تقول الرعاء والرعاء، كما قال الله عز وجل عن بنتي شعيب الرجل الصالح قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والرعاء جمع راع، هو الذي يرعى والحطمة الذي يحتم رعيته من الغنم والإبل وغيرها ويسلك بها المسالك الوعرة في سوقها ومرعاها، ولا يرفق بها بل يعنف فيها. وإذا كان هذا في رعاية الإبل والغنم ورعاية الأمم والناس والدول أعظم وأعظم، فيدل على الوعيد الشديد على الولاة الظلمة. وقوله: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قبيح من عبد الله من عبيد الله بن زياد، ومع أنه في سياق الموت على فراش الموت، ولكن غلب عليه طبعه الجافي وشراسة خلقه وظلمه، وكان الواجب عليه أن يقول: جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يجعلني منهم، ولا يقول مقولته الشنيعة التي قال، إنما أنت من نخالف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. لكن كان اشتد به ظلمه كأنه خلط بدمه حتى هو في آخر حياته يقول هذا الكلام القبيح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم على العراق.
قال رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثني.
وليس معنى أن هذا الوعيد كله جاء في حكام الظلمة أنه يجوز الخروج على الحكام الظلمة، فهذا شيء آخر. وإنما الواجب على حكام الجور والظلم ما هو: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا ما أوصى به أنس من جاء ليشتكي له ظلما الحجاج التي لم تر الأرض مثله في سفك الدماء والتساهل في الدماء، وقد قتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وقتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، ومع ذلك لما جاء الناس وآذى أنس رضي الله عنه لما جاءوا قالوا: أيها الناس الدماء الدماء. وعفوا هذا قول الإمام أحمد في فقهاء بغداد لما جاءوا وهو أيضا مسجون ويعذب، قال: أيها الناس الدماء الدماء. قالوا: يعني هذا شيء تقول بيننا وبينك؟ قال: لا، يعني أنا هذا شيء نعتقده ليس مداراة للولاة والسلاطين، وإن كانوا يعذبونه لا هذا يعتقده اعتقاد يعتقده. وهنا أنس يقول: اصبروا حتى سمعت وقال حتى تخرجنا عن الحوض سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة.
لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم.
فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال: وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
نعم. في هذا الحديث الوعيد الشديد على الغلول، والغلول أصله الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. والغلول يشمل الأخذ من الأموال المشتركة خفية من بيت المال أو من الصدقات التي جمعت أو من الأوقاف، قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ومن غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يعذب به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح الأمة وحذرهم من الغلول، فقال: لا ألفين لا يجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على قبائل البعير، يحمل بعير، هذا شيء صعب، الذي أخذه من الغنيمة وأخفاه. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على قبائل بقرة لها صوت، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، أي أوراق، والمراد صحائف سيئاته. وقيل: ما يكتب عليه من الحقوق التي أثم بتأخير وفائها. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، يعني عبد غله من الغنيمة أو حر تملكه. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته ذهبا وفضة غلهما، والمعنى أن الغال يأتي يوم القيامة حاملا على رقبته ما غله يعذب به، فيكون فضيحة له أمام الناس، نعوذ بالله من ذلك. وإذا تاب الغال فيجب عليه أن يرد ما غله إذا استطاع، وقال بعضهم: يخرج الخمس لولي الأمر ويتصدق بالباقي إذا تعذر عليه أن يرده. نعم، فالسرقة من المال العام أشد بكثير، لأن تسرق من شخص كيف سترده؟ ها؟ كيف سترده لكل الناس كم مليون؟ أما إذا أخذت سرقت من مال شخص سترده إليه إذا أردت أن تتوب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم هدايا العمال.
وهذا الناس كثير يفعلونه، وجاء أن تضع السخان للشاي في مكتبك لتأخذ من كهرباء المكتب، هذا لا يجوز، هذا حرام. وجاء أن تستعمل سيارة أو سيارة العمل في حاجتك الخاصة، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام. ولو كان هذا الشيء في طريقك، حتى ولو كان الدكان في طريقك، لأنك ستقف وبعد ذلك تضرب المفتاح، هذا يأخذ بنزين ولو كان شيئا يسيرا. بل العلماء متنازعون في الشاحن الذي يشحن الآن، هل تضع في المسجد؟ ما يدخل الحقيقة راية سهل في هذا، دائما تليفونه شاحن المسجد دائما كأنه ما عنده بيت أو ما عنده كهرباء. لا، ما ينبغي هكذا، عند الحاجة الماسة، عند الحاجة تتورع عن الشيء الذي في المسجد أو في الأوقاف، تتورع عنه وتنازع في الشيء الذي لا ينقص باستعمالك، كالمسطرة في المدرسة استعملتها استعمال خاص، والأولى ترك هذا. أما إن كان ينقص، قلم حق للمدرسة فيه حبر ينقص باستعمالك له في شيء خاص، لا يجوز أبدا أن تستعمله الآن ثم لا تكتب لي لابنك أو ابنتك أو زوجتك رسالة، لا يجوز أبدا. هذا الحبر خاص بالأوقاف، وقف. كذلك الهاتف الذي في العمل، عايز تقول لزوجتك هتعملنا سمك ولا ملوخية ولا تعملنا إيه النهاردة، لا يجوز تستعمل هاتف المدرسة، هذا شيء خاص بالمال العام. وكان عمر بن عزيز أوقد الشمعة في مال المسلمين، فإذا جاء ليفعل شيئا لنفسه أطفأها، عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله. فالإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا في المال العام، يتقي الله سبحانه وتعالى في المال العام، ويحرص عليه أشد حرصا، خصوصا كان الإنسان واقفا في محل يعني هذه الأموال العامة أو أي شيء، السلم أخذته وكسرت تصلح أو تجيب غير، كسرت الكرسي بتاع المسجد تجيب غير، ها؟ وهكذا وهكذا. هذه المناديل وضعت للخطيب، لا تأخذ أنت منها إلا بإذن الذي وضعها له، وهكذا كل شيء في محله، كل شيء في مكانه. لا تقل هذا من التشدد، لا، هذا واجب ليس ورع، هذا واجب، لكن لا تأخذ شيء. بل بعض الناس يسرق المصاحف من المسجد، يقول سأخرج فيها في البيت،
تقرأ وتأثم.
والعياذ بالله. أو كتاب في المسجد يسرقه يأخذه خفية، يقول لأن سأتعلم فيه، تعلم فيه، وضعه في المسجد لينتفع الناس به جميعا، تأخذه أنت خاص بك، لا يجوز أبدا إلا بإذن الواقف على المسجد. لكن لو تعطلت منافع الوقف يجوز نقله إلى مكان آخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، قال عمر وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة له لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان.
في هذا الحديث أن ما يهدى للعمال والموظفين فهذا من الغلول، فإذا أعطي عامل على الصدقة هدية فلا يجوز له أن يقبلها، عليه أن يردها إلى بيت مال المسلمين، لأنه ما أهدي إليه إلا لكونه عاملا، ولو لم يكن عاملا ما جاءته الهدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ولا العمال الذين يعملون على الصدقات لجبات الزكاة يأخذ أجرتهم من
الحاكم
عينهم، يكونوا معينون، لأن أصحاب الجمعيات الآن الخيرية يقول أصلا في القانون عندهم لا عمل تطوعي، يسمون عمل تطوعي إذن يأخذون من الملابس التي تأتي ومن الطعام ومن المال، يقول نحن من العاملين عليها. كيف من العاملين عليها؟ أنت لست موظفا أصلا. إذا كان الإنسان موظف حتى المدرس في آخر السنة الأولاد يعطونا أقلام، يعطونا هدايا، كل هذا لا يجوز أبدا، لا يصح أبدا، ولا في الحضانات مدرس الحضانة ولا المدرس الذي يدرس بأجر، لا يعطى أبدا، لا يأخذ ولا مدرس الحلقة التحفيظ لا يأخذ هدايا من الأولاد أبدا. النفس تميل إلى من أحسن إليها، هذا الولد حتى ولو بالجانب المعنوي، حتى ولو أسرك بهدية أصبحت أسيرا عنده بالهدية، لا سيما إن كانت ثمينة وغالية. لكن إذا لم يكن موظفا وتطوع بهذا العمل، هذا الذي فيه نظر، أنه ربما مثل هذا يأخذ، أما إذا كان أجر وهو يأخذ أجر الموظف ويأخذ أجره على عمله، هذا الذي وهو موظف هذا لا يأخذ الهدية. نعم.
لو علم صاحب العمل وأذن له
ليس له علاقة بالموظف، في حديث صريح، حديث ليس حديث كما سيد. نعم. النفس تميل لمن يهدي لها ويحسن إليها. نعم.
لو اتكلم عن ضبط
والعتبية أيضا بالهمزة. قال اللتبية والعتبية.
قال أما اللتبية فبضم اللام وإسكان التاء، ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ، ومنهم من يقول بفتحها، وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا قالوا وهو خطأ أيضا. والصواب اللتبية بإسكانها نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا عبد الله. وفي هذا الحديث إلى آخر المقام. الآن سيأتي اللتبية. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
لو كان هذا الصادق وأنه لا يقصد بالهدية شيء، هل أهدى لكل مثلا أهدى للمحفظ، هل أهدى لكل من في المسجد هدية؟ لا. أو للمحفظ خاصة أو المدرس خاصة؟ لا، أعطاه الموظف خاصة الذي يفعل عنده الأوراق خاصة. نعم.
ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي، وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه قال عروة، فقلت لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني.
قوله على صدقات بني سليم يعني الزكاة، فالصدقة تطلق ويراد بها الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية بصورة التوبة نقصد بها الزكاة. وقوله فلما جاء حاسبه يدل على أن ولي الأمر لا مانع أن يحاسب عماله لينظر ما قبضوه وما لم يقبضوه. بعض يقتل عنده حرج شديد من مسألة المحاسبة على المال هذه، يعني مثلا أنت الآن عندك وقت لعبت في هذا الوقت وقت العمل فخصم عليك، لماذا تغضب؟ الله يهديك، لماذا تغضب؟ بل الواجب. أو جيت مثلا متأخرا، الموعد الدراسة تبدأ من الساعة الرابعة، جيت أنت الساعة الرابعة ونصف، النصف ساعة هذه عليك ولا لك؟ عليك، لا تأخذ أجرها أبدا. وبعضهم يكتب أنه حضر الساعة خصم المدرسين هداهم الله، معاد الساعة السابعة يكتب، وجاء الساعة الثامنة يكتب السابعة، يكذب، يبدأ يومه بالكذب والعياذ بالله. وهذا المال هذه الساعة لا يصح أن يأخذ لها أجرا أصلا، وهذا ليس تورعا، هذا واجب، لأنه ما عمل. أو مثلا المحفظ تقسم عليه يوم لأنه غاب يغضب، لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ هذا المال، هذا المال من حق الطفل الذي نفعه بالتحفيظ. أنت شعرك مثلا كذا غبت يخصم عليه، إلا إذا كان هناك عقد اتفاق بينه وبين الإدارة مثلا له كم يوم في الشهر يغيبه لا بأس بذلك. فالإنسان يكون دقيق خصوصا في أمر الأموال حتى يبارك له في رزقه ويتسع ماله بإذن الله، يبقى ثابتا مع النماء، مع النماء بإذن الله من حيث لا يدري. إيه والله من حيث لا يدري يأتيه المال ويأتيه الخير. وقوله طبعا هذا في عالم في عالم التعامل الآن صار في خبر كان إن كان لها خبر، هذا مالكم وهذه هدية، هكذا جاء ابن اللتبية يقول هذا هدايا من الناس أعطوني إياها. فقال النبي عليه السلام فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ خلاص تتعب نفسك ليه؟ اجلس وعيش لك بالهدية إن كنت صادقا. فما جاءتك الهدية إلا من أجل العمل، ولولا أنك موظف عندنا ما أعطيت الهدية، فلا بد أن تردها إلى بيت مال المسلمين. كان هناك يعني أمال في الإفتاء، عمال يأخذ الرواتب بسيط 600 ريال و 500 ريال و 400 ريال، وكان الإنسان يعطي شيء 10 ريال 5 ريال، وأنه يدفع العربة لك من الإفتاء إلى السيارة. فسألنا العلماء في ذلك فقال لا يجوز أبدا أن تعطيهم شيئا، لأن العمل هذا حتى لو كان راتبه قليل بعد مدة الذي يعطيه لما يرى حظ يهتم به وغيره يوليه ظهره ولا كأنه موجود. ده حقيقة فعلا، ده حقيقة في جميع الوظائف. طيب هو تقول راتبه ضعيف ومسكين، خلاص راتب مش عاجبه يسيبه غيره، هيجيب غيره. وظيفتك مش عاجبك سيبها لغيره، هتجي المئة واحد يحتاجه غيرك.
غير ايه؟ غير مضطر ان هو يخدمني، يعني هو خلص لي مثلا ورق سريع او دلني بس على الطريق المختصر عشان اخلص الورق، زي ما حضرتك عارف المصرح الحكومي ممكن بعد كده يكافئه ولا خلاص؟
لا لا تعطيه شيء، ادعي له
حتى لو لم يطلب شيء،
ادعي له ربنا يوفقه ويجزاه الله خير انه فعل هذا، لان لو ما خدم هتهدي له؟
لا هو خدمني، ما خدمني ما كانش مضطر ان هو يخدمني.
يعني
لا طلبته ولا هو
هذا عمله لازم يؤديه،
حصلت معايا
عمله هو عمله جاه، لأننا تعودنا أن الأعمال لا تقضى إلا بهذا مع الأسف الشديد، واللي الأصل هو ده عمله أصلا. أنا عمله من الساعة كذا إلى الساعة 2 تروح بعد الظهر ما تلاقيش حد أصلا، يقول لك ما فيش موظفين. طيب فين الموظفين؟ العمل الساعة الثانية، لماذا تذهب تترك عملك؟ إزاي؟ حتى لو أنت مدرس وعندك حصة فاضية إزاي تمشي إزاي؟ وفي القانون أنت ماذا؟
احتياط.
احتياط لو أي مدرس مريض أو حصل له شيء تدخل مكان، لا تمشي لا تمشي.
انتشر هذا الشيء، تذهب للبريد مثل الساعة الواحدة يقول لك خلاص خلصت،
هذا مطلوب يشتكى للمسؤولين حتى يتأدب
المدير نفسه جالس،
لا يشتكى لأنه هو أعلى منه. لا لا ياخذ شيئا ابدا، ياخذ المتفق عليه في مقابل العمل ده، اللي هو الشاي او الدخان او البقشيش كل هذا محرم في سلطة النتابة، أنه لا يجوز أبدا. لا أنت متفق على أجل، أنت الآن أجير، بل كذلك أيضا أن يأخذ أموال مقابل أن يجعل المزاد يأتي على هذه الشركة، وأحيانا يعقدون لجميع الذين يتعامل معهم ويعطونهم هدايا كبيرة جدا ثمينة، هذا أيضا كله لا يجوز أبدا. أو أدوية، يعطونهم أدوية في شركات الأدوية لا لا تأخذ من هذا شيء أبدا. لكن لو أنه يعطونا الدكتور مثلا شيء مجاني وأنت ذهبت إليه وهو يحبك مثلا فأعطاك المجاني هذا لا بأس، إنه مجاني. بعض الناس يبيع الكتب المجانية الوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله، حياته تضرب إلى صدره ويأخذ شيئا وقفا يوزعه وقفا، فإذا به يبيعه على الناس ومكتوب عليه وقف لله تعالى يبيعه للناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى المصاحف لم يتورع حتى عن كتاب الله، هذا على قسوة القلب والعياذ بالله.
على هذا العمل
اللي هو ماذا؟
العمل الذي يوضع الوقود العمل هذا حرام لأنه أصلا عمل قائم على البخشيش.
لا لا يجزى بالأخذ بخشيش أبدا، إنما يأخذ راتب. راتب
راتب شيخنا يكون يعني
لا يجوز، هذا على صاحب المحطة أو الظالم يعطيه راتبة، أما الاثنين ونص أو ثلاثة جنيه اللي بيأخذهم هذا سحت أو خمسة سحت، ولا جنيه واحد ولا نصف جنيه ولا ربع جنيه ولا عشر جنيه، كل هذا سحت. لا هو يطلب هذا البنزين مثلا قلت له ضاع بخمسين يبقى لك 98 أو 97
48
48 أو 47 لا لا يعطي شيء لا يعطي شيء أبدا، كل هذا سحت لا يجوز هذا السحت. طبعا حرام كسبه كسبه حرام إلى آخر الحديث. أن رسم رفع وبالغ في رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه مبالغة في الأمر، ورؤي عفرة إبطيه وهو البياض الذي ليس بناصع بل فيه شيء من لون الأرض، وقال اللهم هل بلغت، لكأنه رأى في وجوه الصحابة قال اللهم هل بلغت، أنا عليه البلاغ كما تفعلنا الآن، هذا يجد من هنا وهذا يجد من هنا، لأنه أمر للأسف صار في الواقع صعبا جدا جدا جدا. يعني الآن كيف تذهب بسيارتك؟ هو أنت أصلا مخشوش أصلا، هو تقول له حط بأخذ من جنيه فحط له 98 أو 97، لكن في الحقيقة محطات الجزء الوطنية مثلا أنا كنت أتعامل معهم يحط لك 100 100، ولو أنقصها تقول له زيد زيد كمل 100 ولا هروح للضابط، هروح للضابط العسكري كمل 100. الراتب هذا أنا مالي، أنا نعطيك مال مقابل البنزين مش نعطيك مال للراتب الذي لك أنت. وهلم جرة هلم جرة في على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في ما في شيء في الشريعة اسمه بخشيش، ولا شاي ولا قهوة، حتى العام الذي يأتيك بفاتورة المياه وفاتورة الكهرباء لا تعطيه لا شاي ولا غير شاي. لكن لو أنت تأكل وهو دخل عليك مثلا، ومن عادة الناس أنهم يضيفون يضيف بعضهم بعض في مثل هذه الصورة، لا مانع أن يأكل ويشرب معك، لكن أنك تقول خذ دي مثلا كذا خذ دي كذا خذ دي كذا لا. يعني أنت بتضيف الناس كلها ولا هو ده بس؟ لو دخل عليك وأنت تأكل ماشي، لكن ما تقولش أنا هجيب لك أكل وما أجيب لك شرب، لا عامل التليفون كذلك، لأن أنت ما تجيب له أكل حيجي لك تطلبه في ثواني يكون عندك، لكن غيرك ما عطش خلاص خليه يتشمس. وفق الله وإياك ما أحب وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.